قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. ونتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول ربي عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وفي ظلال هذه الآية الميمونة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، سوف نتحدث عن الصبر المرحلي، الصبر المرحلي. وأقول مستعينا بالملك سبحانه وتعالى وعز وجل، أقول أيها المشاهدون الكرام، أهل الحق اليوم في حالة ضعف وانكسار، أهل الحق اليوم في حالة ضعف وانكسار، وليس في حالة عز واستكبار. ولهذا الاعتبار ينبغي التأني والصبر حتى تتم عملية إحياء الأمة، وهي خير أمة أخرجت للناس، كما أخرجت أول مرة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فالقضية ليست قضية استعجال وتجميع أفراد لفكرة معينة بدون رسم وتخطيط معلوم المدى والهدف حول الفكرة التي يحملونها. فالقضية قضية أمة، والقضية قضية هداية بشرية، والقضية قضية عالمية تبدأ بالفرد المسلم، ثم بالبيت المسلم، ثم بالجماعة المسلمة، ثم بالأمة المسلمة. ولذلك تلاحظ أيها الحبيب الكريم المبارك، تلاحظ في كثير من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تروى وتريث وتأنى وصبر في مواجهة الباطل، واستطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسحب البساط من تحت الباطل، وأن يسقط شرعيته، وأن يقيم للحق دولة، ومن ثم أقام شريعة الله عز وجل المطهرة. بل واستطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الناس تنتصب للدفاع عن قضيتهم التي من أجلها قاموا وانتصبوا، ولدينهم الذي من أجله أوذوا وأخرجوا من ديارهم وبيوتهم. وعلى هذا يجب لكل من يتحرك لنصرة هذا الدين ولنصرة شريعة الله عز وجل المطهرة أن يستخدم حنكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العالية في التغيير، ولابد وأن يكون عالما بزمانه، ولابد وأن يكون فقيها بالأحوال التي تمر وتعيشها أمتنا اليوم، وأن يعمل جاهدا على إسقاط جميع الشرعيات التي تتنافى وتتصادم مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله تفعله وتعمله وأنت في مرحلة الصبر المرحلي التي نعيشها الآن، تبني تقوم على إسقاط الشرعيات التي تتنافى مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتتصادم معها. لابد وأن تكون عالما بالزمان الذي تعيش فيه، ولابد أن تكون فقيها بالوقت الذي تحياه أمتنا وتعيشه الآن. فيا أيها المتحركون لهذا الدين ولنصرة هذه الشريعة، أيها المتحركون، لابد وأن تصبروا على تنفج الباطل، ولابد وأن تصبروا على وقاحة الطغيان، ولابد وأن تصبروا على قلة الناصر، ولابد وأن تصبروا على ضعف المعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم أرضا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صبر، يتحكم في عواطفه، يتحكم في أحاسيسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤيد بحال من الأحوال الاستعجال أو قضية الاستعجال برمتها، صلى الله على مربي الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤيد بحال من الأحوال قضية الاستعجال، وهذا يتضح جليا في حديث خباب بن الأرت الذي رواه البخاري. قال خباب: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتكينا له وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على مفرق رأسه فيجعل نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، وأيم الله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤيد بحال من الأحوال قضية الاستعجال، لا سيما وهو يخطط لبناء أمة، بل وهو يخطط لإخراج أمة من الظلمات إلى النور، بل وهو يخطط صلى الله عليه وآله وسلم لهدف بعيد المدى وطويل المدى، لا يصلح معه الاستعجال ولا تصلح معه الرعونة، وإنما كل خطوة محسوبة بدقة وبكل انتباه وبرؤية ثاقبة. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤيد الاستعجال في الطريق بأي حال من الأحوال أبدا. وتعالوا بنا لنرى المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبر وهذا التأني وهذا التروي وهذا التريث على نفسه حقيقة عليه الصلاة والسلام في واقعه الذي قد عاشه صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. وأنتم تعلمون ما كان في صلح الحديبية. الظاهر في بنود هذا الصلح أنها بنود ضعف وانكسار وخذلان. بنود الصلح: البند الأول، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرجع من عامه هذا فلا يدخل مكة، فإذا كان العام القابل دخلها أي مكة المسلمون، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. هذا البند الأول. البند الثاني من بنود الصلح: وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، أن يترك الطرفان الحرب بينهما لمدة 10 سنين. البند الثالث: من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. البند الرابع من بنود الصلح الحديبية، اسمع إلى هذا البند: من أراد أو من جاء محمدا من قريش أي هاربا، وجب على محمد أن يرده إلى قريش، ومن جاء محمدا ممن كان مع قريش أي هاربا، وجب على محمد أن يرده إلى قريش. هذه هي بنود صلح الحديبية. الظاهر أيها الأحباب الكرام أن هذه البنود وأن هذه الشروط ظاهرها الضعف والانكسار والجور من قريش على المسلمين والأعداء، جور من الأعداء على المسلمين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اتفق هو ومن كان معه على هذه البنود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليا ليكتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال له: اكتب يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، وهو ممن كان يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بلغاء وفصحاء قريش ومن سادة قريش، ولكنه أسلم بعد ذلك وكان له موقفا مشرفا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يضاهي موقف أبي بكر في المدينة رضوان الله على الصحابة جميعا. فقال سهيل بن عمرو لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم، فكتب علي بعد أن محى لفظة الرحمن أو لفظ الرحمن محاه، ثم كتب باسمك اللهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأملى عليا أن يكتب، وقال له الرسول: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سهيل: لا لا، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك أبدا، ولكن اكتب من محمد ابن عبد الله. فنظر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إني رسول الله وإن كذبتموني، إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يمحو لفظ رسول الله، فأبى علي وقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أمحوها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لعلي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ما فعل علي، مع أن علي رضي الله عنه وأرضاه يغار على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فقال: أرني يا علي أين هي، أي لفظة رسول الله أين هي. فقال: هيها يا رسول الله. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمت كتابة الصحيفة. وبعد هذه كتابة هذه الصحيفة صارت مشاعر المسلمين محبطة، وغلب عليهم الهم والغم والحزن والغضب من هذه البنود، من بنود الصلح، وكان أشدهم غيظا وغضبا عمر الفاروق رضي الله عنه عن بقية الصحابة جميعا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التو واللحظة، والحديث في البخاري ومسلم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: أليس عدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الحكيم، رد صلى الله عليه وسلم فقال بلغة الواثق بموعود الله عز وجل، قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر: يا رسول الله، ألست قد كنت أخبرتنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرتك أن تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فسكت عمر، فانطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: أليس عدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: اسمع إلى الرجل الحكيم الآخر. قال أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. ثم زاد أبو بكر: فاستمسك بغرزه، إنه لعلى الحق المبين. فذهب عمر متغيظا حتى نزل قول الله عز وجل بعد ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاطمأنت نفس عمر، يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا، تصدق وصلى وصام وأعتق وقام الليل، عسى الله عز وجل أن يكفر ما بدر منه من مجرد الاستفهام الذي في فحواه اعتراض بعض الاعتراض البسيط على هذه البنود، ولكنه في نهاية الأمر قد سلم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحققت نبوءة النبي أيها الأحباب الكرام. فبعد هذه الهدنة في سنة 7، أوائل سنة 7 من الهجرة، بعد هذه الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. فلما حضروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم بين يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلنا: إن مكة قد ألقت إلينا بأفلاذ كبدها، صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الهدنة بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين. قريش أقوى قوة وأعندها في عدائها للإسلام والمسلمين، وبعد انسحابها من ميدان الحرب والمعارك ودخولها في رحاب الأمن والسلم والسلام، انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش، زعيمة الوثنيين في جزيرة العرب وغطفان لم يكن لها استفزاز كبير بعد هذه الهدنة، واليهود الذين اتخذوا خيبر بعد إجلائهم من المدينة المنورة صلى الله عليه ساكنها، جعلوا خيبر وكرا للدس والتآمر والقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول إقدام له حاسم بعد فوات هذه الهدنة هو شن الحرب على هذا الوكر الخبيث حتى قضى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتبة الأمراء والملوك، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، ثم بعث وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقص ملك مصر، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ملك فارس، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى قيصر ملك الروم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا من الملوك والأمراء، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم فوق اهتمامه الأول بالنشاط العسكري حتى تكون لدى المسلمين جيش عرمرم لا يشق له غبار. هذا كله بحنكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبثقة من نبوته صلى الله عليه وسلم في بداية الصبر المرحلي. النبي عليه الصلاة والسلام بحنكته المعهودة المنبثقة من نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن القضية أبعد من أن تكون مجرد أداء عمرة فحسب، رغب من رغب وأبى من أبى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن القضية أبعد من ذلك بكثير، فقضية النبي عليه الصلاة والسلام قضية أمة، قضية النبي عليه الصلاة والسلام قضية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، قضية النبي عليه الصلاة والسلام وتعبيد الناس لرب الناس بشريعة الله عز وجل المطهرة صلى الله على نبي الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم ينظر إلى مكسب وقتي فحسب، لا، النبي لم ينظر إلى مكسب وقتي فحسب في توه ولحظته، يذهب فيؤدي العمرة ثم يرجع ويعود إلى المدينة مرة أخرى وبعدها ستتجدد الحروب ويتجدد القتال ويتجدد المكر، ولا شك أن هذا ينهك القوى المسلمة، وقد نخسر أو يخسر المسلمون بعض الأقوام قد يدخلون في الإسلام. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن فتحت مكة بلا خسائر بشرية باستثناء بعض المناوشات البسيطة. وهنا يتجلى الموقف أيها الأحباب الكرام عظمة وإجلالا، وذلك في رد أبي بكر على عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال له: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. ثم زاد أبو بكر: فاستمسك بغرزه إنه على الحق المبين. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه علم بركة رأي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد أحد، يوم أن أشار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء في المدينة يوم أحد، وأصر الصحابة إلى الخروج خارج المدينة، فقد كان في أحد ما تعلمون جميعا وكاد يقتل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الله عز وجل سلم. فكان من نتاج ذلك أن رد أبو بكر على عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه إنه لعلى الحق المبين. والموقف والله أيها المربون، يا من تربون الآن جيلا لرفع شعار الإسلام ولرفع الأمة إلى مكانتها الطبيعية التي يرضاها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، أقول في هذا الموقف: الموقف تتجلى منه الحكمة باستفاضة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكيم، حكيم نعم، الرسول حكيم وهو خير الحكماء صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه قد رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغة الواثق بموعود الله عز وجل وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، بكلمات بسيطة يستطيع أن يبث روح الأمل في قلوب المستضعفين وفي قلوب المقهورين وفي قلوب الضعفاء المساكين. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر أيضا حكيم، أبو بكر حكيم، نعم حكيم، إذ أنه رد على عمر قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه لعلى الحق المبين. فأبو بكر رضي الله عنه من حكمته أنه لم يؤلب عمر على نبيه وأستاذه ومعلمه عليه الصلاة والسلام، حكمة، حكمة أيها المربون. وعمر أيضا حكيم، عمر حكيم، نعم حكيم، رغم ما فعل، نعم رغم ما فعل، كيف تتباين حكمته وتتبين؟ أقول بأنه لما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى، لم يأتي أحدا من الصحابة حديث عهد بإسلام، أو لم يأتي إلى أي أحد من الصحابة، وإنما لما ترك المصطفى أتى لمن يأتي في المرتبة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالموقف كله حكمة، الموقف تتجلى منه الحكمة باستفاضة، وهذا ما نريد أن نتعلمه في حياتنا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحنكته العالية، بذكائه، بفطنته، بمعرفته للمرحلة التي يعيشها وطبيعة المرحلة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الحل المناسب والخطط المناسبة والطريق الواضح الصريح السليم الذي لا لبس فيه ولا غموض أمام الجميع، ليستطيع بعد ذلك المصطفى، بل واستطاع أن يسحب البساط من تحت الباطل وأن يسقط شرعيته، وأقام للحق دولة وأقام شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في كيف نتعامل مع الباطل في مرحلة الصبر المرحلي. نحن نصبر، نعم الصبر المرحلي الآن، ولكن لا نمل ولا نكل أبدا من بداية بناية جيل عقدي يعلم الواقع الذي يحياه تماما. بل ونؤكد ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيد قضية الاستعجال بأي حال من الأحوال في قضية أبي ذر. ماذا فعل أبو ذر يوم أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام، أريد أن أتعرف على الإسلام؟ فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي ذر الإسلام، فقال أبو ذر فأسلمت مكاني، تعرف على الإسلام فأسلم في مكاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجه والمربي والمعلم عليه الصلاة والسلام، قال له يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، أي هذا الخبر، اكتم هذا الأمر ثم ارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل علينا. فقال أبو ذر والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأصرخن الآن بها بين أظهرهم، أي بين أظهر قريش في مكة شرفها الله. ثم انطلق أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل المسجد وفيه قريش، فقال أبو ذر يا معشر قريش أما أنا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع. يقول أبو هريرة، يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو ذر فضربت لأموت، ضربت لأموت حتى أدركني العباس فأكب علي وحماني بعد فضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم قال أتقتلون رجلا من غفار؟ ويلكم ومتجركم وممركم وطريقكم من غفار؟ تقتلون رجلا من غفار؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يؤيد صلى الله عليه وآله وسلم قضية الاستعجال. فالنبي هو المعلم وهو المربي وهو الموجه صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكلف أصحابه فوق طاقتهم، بل كان حريصا صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، لا سيما وأن الإسلام لم يكن لديه من القوة والمنعة بحيث يحمي من دخل فيه واعتنق، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها أبا ذر بأن يرجع وأن يعود إلى قومه، لأنه أو أن تأثيره سيكون في قومه أفضل من بقائه في مكة. ورأينا ذلك، رأينا أن قبيلة غفار كلها أسلمت على يد أبي ذر بعد ذلك. اتصال أبو عبد الله، تفضل. أهلا السلام عليكم عبد الله. أهلا وسهلا.
ازيك عم الشيخ؟
الله يكرمك. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا عم الشيخ، احنا اليوم في مأساة اكبر من صلح الحديبية. اليوم اخواتنا صلح الحديبية كان مسلمين وكفار، اليوم المسلم يعادي المسلم، فما حكم الدين في هذا؟ المسلم يحاصر أخاه المسلم، نريد أن نعرف ما حكم الدين في هذا.
لا يجوز طبعا.
وشكرا، السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيته ثاقبة صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، بدليل أن قبيلة غفار قد أسلمت بعد ذلك على يد أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم طبيعة المرحلة، ولكن وأنا أتحدث مع جمهور الحبيب العزيز ومع أمتي الآن في كل مكان، أقول هذا الصبر المرحلي الذي أطرحه على أسماعكم الآن، هذا لا أسقط هذا الواقع أبدا ومطلقا، لا أسقطه على ما يحدث في فلسطين، هذا الواقع لا أسقطه على ما يحدث في العراق، هذا الواقع وهذا الصبر المرحلي الذي أتحدث عنه الآن لا أسقطه على ما يحدث في الصومال، ولا أسقطه على ما يحدث الآن في الشيشان، ولا أسقطه على ما يحدث الآن في أفغانستان، لا، ولا أسقطه في أي مكان تعلن فيه الحرب على الله ورسوله أبدا. لماذا؟ لأنه قد تسبق مرحلة أخرى. نعم، تسبق مرحلة أخرى. ماشي، حاضر. تسبق مرحلة أخرى، وقد حدث بالفعل، والله لقد حدث بالفعل، سبقت مرحلة فلسطين الأحداث المترتبة على الدعوة الطبيعية الآن، وجاءت إليهم الفرصة واستطاعوا أن يتمكنوا بحول الله عز وجل وطوله وقوته، فهو سبحانه وتعالى يعز من يشاء وهو سبحانه وتعالى يذل من يشاء. أتوا بالشرط، بالعبودية والإيمان والإخلاص والتجرد والأخذ بالأسباب، فمكنهم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فأنا لا أسقط هذا الصبر المرحلي الآن في كل الواقع، لا، وإنما أقول قد تسبق مرحلة أخرى. أنا أسقط هذا على واقعنا الذي نعيشه الآن، وجميع الواقع المشابه لواقعنا. طيب، المطلوب منا الآن ونحن في هذا أو في مرحلة الصبر المرحلي، المطلوب منا أولا إجماع أمة وإنشاء أمة تجمع على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام ببناء رأيا عاما لشرعية الإسلام وجعله في صدارة المطلوب في دنيا الناس أولا، ثم العمل على إسقاط جميع الشرعيات التي تتصادم وتتنافى مع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القضية قضية أمة، ولأن القضية هي قضية عالمية، فكم سيأخذ بناء أمة؟ 30 سنة؟ 50 سنة؟ مش مشكلة في بناء أمة تقود الأمم لسنوات طوال بعد ذلك، فيش مشكلة في هذا الوقت أبدا. فالمطلوب منا إجماع أمة وتكوين أمة تجمع على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا كله بتريث وتأني وصبر، وأن نخطو كل خطوة بذكاء وبحنكة عالية وبفهم للواقع الذي نعيشه ونحياه الآن. ووضع أئمتنا أيها الأحباب الكرام أيضا هذا كله في الواقع كله على حدة، وأئمتنا وضعوا قضية الفهم في صدارة كل عمل، أن نفهم كيف نتحرك ومتى نتحرك، متى لا نتحرك ومتى نقف، لابد أن نفهم الواقع الذي نعيشه تماما. ثم أقول أيضا لابد من تعميق الولاءات في قلوب الأمة وأبناء الأمة ونساء الأمة وأفراد الأمة، ونحن في مرحلة الصبر المرحلي الآن. نعمق الولاءات؟ نعم نعمق الولاءات. يعني لما تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديثه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. فأين إخواننا الآن الذين قد ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت؟ أين إخواننا الذين قد حوربوا؟ أين إخواننا الذين قد أغلقت عليهم جميع المنافذ، البر والبحر والجو، ووقف العالم كله ضدهم في وجههم، ومنعوا عنهم الغذاء، ومنعوا عنهم الماء، ومنعوا عنهم الكهرباء، ومنعوا عنهم الغذاء، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم يحبون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم يدافعون عن شرف هذه الأمة، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم يدافعون عن المقدسات، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم يدافعون عن أعراض الأمة وأعراض نساء الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه الألباني؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم به. أين جيراننا؟ أين أهلنا؟ أين نحن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: فليحسن إلى جاره. فهل أحسننا الجوار أم أسأنا الجوار؟ أسأنا الجوار أم أحسننا الجوار؟ هل اتقينا الله عز وجل في إخواننا أم أغضبنا الله عز وجل في إخواننا؟ هذا نجيب على الأخ المتصل الآن، نجيب بهذا: أسأنا الجوار. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الولاءات التي نريد أن نغرزها في قلوب أبنائنا، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي لفظ لجاره، ما يحب لنفسه. الإنسان منا يحب لنفسه الأمن، والإنسان منا يحب لنفسه الأمان، والإنسان منا يحب لنفسه الرخاء والسعة، والإنسان منا يحب لأولاده الحياة، ولأولاده وبنيه الأمن والأمان أيضا. فهذا نحبه لأنفسنا ونكرهه لإخواننا، أو بلاش قضية ان احنا نكره لاخواننا، لا نعمل على استرداد بعض الحقوق المسلوبة من اخواننا هنا وهناك وهنالك. هذه ولاءات ينبغي علينا ان نطرحها وان نعمقها في قلوب الامة وفي قلوب افراد الامة وفي قلوب نساء الامة وشباب الامة ورجال الامة. لابد ان يخرج نشء ويخرج جيل كامل، كامل الاوصاف وكامل المعاني وكامل الافهام وكامل العقيدة. ينبغي علينا أن نخرج جيل بهذه الصفة. ونعمق أيضا الولاءات في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون نعم إخوة. لو واحد الآن في أمريكا سمعني وهو يشهد أن لا إله إلا الله وإن كان من غير أبي وأمي فهو أخي في الله، فأصرة الأخوة هي أخطر الأواصر وأعمقها وأشدها. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكت اليد الجسد كله يمرض لهذه اليد. وكم اشتكى إخواننا هنا وهناك وهنالك ولا أحد يسأل إلا من رحم ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر، يقول عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي للعدو، أين إخواننا الآن؟ لا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. أين الكرب على إخواننا؟ أين الكرب التي فيها أهلنا وإخواننا الآن في كل مكان؟ الأقصى يئن وأهلنا هناك يطلبون العون ويطلبون الفرج من الله قبل العباد. أين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعاني التي ذكرتها؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره كثير من حديث علي بن أبي طالب، يقول عليه الصلاة والسلام، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد يد على من سواهم. لا يا أخي، أنا وأنت يد واحدة، يد واحدة. فيا أيها المسلمون، أين التلاحم؟ أين التراحم؟ أين رابطة العقيدة؟ أين رابطة العقيدة؟ أين رابطة الإيمان؟ أين رابطة الأرض؟ إنجاز التعبير، أين رابطة الدم؟ أين رابطة النخوة؟ أين نحن من هذه المعاني التي فقدناها؟ 1,000,000,000 مسلم أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس إلى الحرم، فعندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. أين نحن يا أيها المسلمون؟ أين أواصر الإيمان، أواصر الإخاء؟ أين هذه المعاني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين من حديث زيد بن خالد، أنه صلى الله عليه وسلم قال، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وقال صلى الله عليه وسلم، من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أين هذه المعاني؟ الإسلام يحضنا على كل خير، والإسلام يأخذ بأيدينا لننجو في الدنيا والآخرة. ولكن أنا أقول أيضا في وسط أننا نبني هذه الأمة ونغرز هذه المعاني وهذه الولاءات في قلوب وعقول وشباب أمتنا العزيزة الكريمة، أقول لكن في وقت نعد فيه هذا الجيل، أقول الإسلام الذي استوعب حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه هو الذي استوعب حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. حمزة يستطيع أن يقول كلمة الحق في كل مكان، الإسلام ذاته الذي استوعب حمزة هو الإسلام ذاته الذي استوعب حسان بن ثابت. وقصته معلومة ومعروفة في غزوة الأحزاب، يوم من جاءت إليه صفية بنت عبد المطلب وجاء اليهود وقريش المشركون خارج المدينة يحاصرون المدينة، وأصبح حسان مع الصبيان ومع الشيوخ ومع النساء في جانبهم يقوم على حراستهم، فجاء يهودي خبيث فجاء ليمر من حولهم فلم تأمنه صفية فقالت يا حسان ما ترى؟ هذا يهودي يطوف حول الحصن، فاذهب به فاذهب إليه فاقتله يا حسان. فرد عليها حسان وقال لها علمت ما أنا بصاحب ذلك وهو رجل. فانطلقت هي فأخذت عمود خشب كبير فانطلقت إليه فقتلته ثم عادت إلى الحصن مرة أخرى. أقول أن الإسلام الذي استوعب حمزة الذي يستطيع أن يقوم وأن يقف أمام طواغيت الأرض ليحاربهم وأن يقول كلمة الحق في وجوههم، الإسلام ذاته الذي استوعب حمزة هو الإسلام ذاته الذي استوعب حسان. فلا نعم نقوم على الانتقاء، ولكن لكل إنسان ممن نجمعه الآن ونجيشه لبناء الأمة ليكون لبنة في بناء أمتنا يصلح، ولكن قد يصلح في هذا المكان ولا يصلح لغير هذا المكان. هذا ما أردت أن أختم به هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمالنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحاب الحق بل في